بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم ما بعد. طيب، قلنا مضى معنا في الدرس السابق كلام على الإلحاد، على الإلحاد، وأنه على أنواع، وأنه على أنواع، ويجمع هذه الأنواع كلها هو بأن يقال هو كما قال الشيخ رحمه الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، هو الميل بها عما يجب فيها، إما بزيادة وإما بنقصان، إما بزيادة وإما بنقصان، وإما بإخراجها عن المراد، وإما بإخراجها عما عن المراد. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في آخر كلامه أن هذا الإلحاد على أقسام وعلى أنواع، فمنه ما يكون شركا أو كفرا، قال حسب ما تقتضيه الأدلة، أي قد يكون شركا وقد يكون ماذا كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة. مثل ماذا؟ مثل من سمى الله عز وجل، سمى غير الله عز وجل، سمى غير الله عز وجل بالأسماء المختصة بالله عز وجل مع مراعاة المعنى، كما حصل من أصحاب مسيلمة فيما ذكر عنه أنهم كانوا يسمونه برحمن اليمامة، برحمن اليمامة. واسم الله عز وجل الرحمن من الأسماء المختصة به سبحانه وتعالى، من الأسماء المختصة به، فلا يجوز أن يسمى بها غيره سبحانه وتعالى. فمن سمي بهذا الاسم مع مراعاة المعنى كذلك فهذا من الكفر والشرك والشرك في باب الأسماء والصفات. كذلك لو سمي إنسان أنه الله عز وجل كذلك من هذا الباب، وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى يكون شركا إذا نظر إلى أنه يكون بينه وبين الله عز وجل، أي أنه اسم لله واسم لهذا المخلوق. وقد يكون كفرا إن سمى به المخلوق دون الخالق سبحانه وتعالى، وقد يكون له صورة أخرى تكون دون ذلك. قال رحمه الله تعالى قواعد في صفات الله تعالى. قال صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذه أولى هذه القواعد، أولى القواعد في باب الصفات، في باب صفات الله عز وجل. ذكر أن صفات الله عز وجل صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. والصفات كما ترون المذكورة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا صفات مشتركة بين المخلوق والخالق، صفات مشتركة بين المخلوق والخالق، إلا أن الخالق سبحانه وتعالى منها أكمل الصفات، فصفاته سبحانه وتعالى لائقة به كاملة من كل وجه لا نقص فيها، وصفة المخلوق لائقة بنقصه وضعفه وعجزه وتقصيره فتكون كذلك، أي ناقصة فالمخلوق يوصف بالحياة ولكنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم وملحقة ومدركة بفناء. كذلك المخلوق موصوف بالعلم ولكنه علم ناقص مسبوق بجهل، وكذلك يلحقه نسيان وكذلك قدرة الإنسان ناقصة، وكذلك سمعه ناقص وبصره ناقص إلى غير ذلك. فعلم من هذا أن هذه الصفات، أي الصفات المذكورة، وإن كانت هذه الصفات يتصف المخلوق بتلك الصفات، إلا أنها صفات ناقصة لائقة بذلك المخلوق بنقصه وتقصيره وضعفه وعجزه. وهذه الصفات موصوف بها ربنا عز وجل ولكنها كاملة من كل وجه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فالصفة كما يقال العلماء، الصفة باعتبار من أضيفت إليه، فإذا أضيفت إلى الخالق سبحانه وتعالى كانت كاملة من كل وجه، وإذا أضيفت إلى المخلوق كانت لائقة بذلك المخلوق. وأيضا المخلوق نفسه متفاوت في تلك الصفة. فمثلا في صفة العلم، مثلا هل الناس في العلم سواء أم هم متفاوتون تفاوتا عظيما؟ الجواب ماذا؟ متفاوتون تفاوتا عظيما، مع أن لفظ العلم واسم العلم يطلق على الإنسان، أن هذا عنده علم وهذا عنده علم وهذا عالم وهذا عالم، لكن هذا علمه ليس مثل هذا وهذا علمه كذلك ليس مثل هذا. فدل هذا على ما ذكر أن العلم في المخلوق متفاوت، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ واضح الأمر أم لا؟ كذلك قل في بقية الصفات، الحياة، القدرة، السمع، البصر، متفاوت عند المخلوقات بعضها على بعض، فكذلك هي أعظم تفاوتا بينها وبين من؟ بينها وبين الخالق سبحانه وتعالى الكامل من كل وجه الذي لا نقص فيه سبحانه وتعالى. فهذه الصفات كما يقال من الصفات التي تطلق على الله عز وجل، إذا أضيفت إلى الله عز وجل كانت لائقة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق كانت لائقة به، ولا يستلزم من ذلك المماثلة، أي مماثلة صفات الله عز وجل لصفات خلقه، لما تقدم. ما هو الذي تقدم؟ أن صفات الخالق ناقصة، وصفات الكامل سبحانه وصفات الخالق سبحانه صفات المخلوق. تقدم أن صفات المخلوق ماذا؟ ناقصة من كل وجه، وصفات الخالق سبحانه وتعالى كاملة من كل وجه. فأن بعد ذلك يقال أنه يلزم من ذلك مماثلة الخالق للمخلوق سبحانه وتعالى. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. قال الله عز وجل: الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي وصف السوء، ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى والأكمل. قال: وهو العزيز الحكيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، فهذا دليل سمعي على إثبات الصفات لله عز وجل، صفات الكمال، على إثبات صفات الكمال لله عز وجل. قال الله عز وجل: الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، أي صفات العليا التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذا باعتبار ماذا؟ هذا دليل السمع. قال: وأما العقل. قال: فوجهه أن كل موجود حقيقة أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. القسمة ثنائية، القسمة ماذا؟ ثنائية، كل موجود لا بد أن يتصف بصفة، إما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة ماذا؟ نقص. إما أن يتصف بالحياة وإما أن يتصف بماذا؟ بالموت. إما أن يتصف بالعلم وإما أن يتصف بالجهل، إما أن يتصف بالقدرة وإما أن يتصف بماذا؟ بالعلم. وهكذا قل في بقية الصفات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فوجه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. قال: والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. هذا واضح أم لا؟ أي المعنى الثاني الذي هو النقص ممنوع ممتنع في حق الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل كامل من كل وجه سبحانه وتعالى، كيف يستحق العبادة من هو ناقص؟ إذن صفات النقص الله عز وجل منزه عنها. لذا قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وقول الله عز وجل ليس كمثله شيء يتضمن نفي جميع النقائص عنه، ومن هذه النقائص النقائص التي هي ماذا؟ نقائص بذاتها. وكذلك من هذا التنزيه مشابهة الخالق سبحانه وتعالى الكامل بالمخلوق الناقص. واضح هذا الأمر أم لا؟ فهذا يشمل هذا ويشمل هذا. فالله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الشاهد من هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكر عقلا أي بذي العقل، إما أن يتصف الله عز وجل بصفة الكمال وإما أن يتصف بصفة ماذا؟ النقص. واضح الأمر. إما أن يتصف بالعلم وإما أن يتصف بماذا؟ بالجهل، بالحياة أو الموت، بالقدرة أو العجز، بالسمع أو الصمم، بالبصر أو العمى، إلى غير ذلك من المعاني. قال: والمعنى الثاني باطل. لماذا المعنى الثاني باطل؟ لأن المستحق للعبادة لا يكون ناقصا، بل لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون كاملا من كل وجه. فدل على أن المعنى الأول هو ماذا؟ هو الذي يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد تقريره، وهذا هو المراد تقريره ماذا؟ عقلا من أن صفات الكمال مستحقة لله عز وجل، أن صفات الكمال مستحقة لله عز وجل دون ما سواه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وكذلك وقال عن إبراهيم هو يحتج على أبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فالإله لا يكون ناقصا، فمن كان ناقصا فليس بإله. لذا كما سمعتم الله عز وجل بين في آيات كتابه أنه حاج المشركين بماذا؟ بأنهم يعبدون الناقص، والناقص لا يكون إلها أبدا. فقال الله عز وجل في الآية الأولى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. هذا نقص. الإله لابد أن ماذا؟ أن يستجيب دعاء عباده وسؤالهم ويعطيهم، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ولها نظائر كثيرة. فالإله لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون قادرا على الإجابة، قادرا على ماذا؟ الإجابة. قال: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي المعبودات غافلون عن عابديهم، عن دعوات عابديهم. والإله لا يصلح أن يكون غافلا، والإله الحق لا يصلح أن يكون ماذا؟ أن يكون غافلا. واضح الأمر أم لا؟ فدل على أن صفة الغفلة صفة نقص ينزه الخالق عنها، وأيضا صفة عدم الاستجابة كذلك صفة نقص ينزه عنها المعبود الحق. وأيضا في الآية الأخرى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. كذلك الله عز وجل يخبر في كتابه، يقول: والذين يدعون، أي هؤلاء الذين يدعونهم المشركين، هؤلاء المعبودات الذين يدعونهم هؤلاء المشركون، قال: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أي كيف يدعونهم ويعبدونهم وهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون؟ أي من صفات الإله الحق أن يكون ماذا؟ أن يكون خالقا، وأن من لم يخلق لا يصلح أن يكون ماذا؟ أن يكون معبودا حقا. ثم قال: أموات غير أحياء. كذلك لا يصح أن يكون الإله الحق ميت وليس بحي، فدل على أن الإله الحي لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون ماذا؟ أن يكون حيا، لأن الميت لا يكون، لا يستحق أن يكون ماذا؟ إله. ثم قال: وما يشعرون أيان يبعثون، أي ليس عندهم شعور متى يبعثهم الله عز وجل. فعلم أن من لا يشعر متى يبعث لا يستحق أن يكون ماذا؟ أن يكون إلها حقا. ويلزم من ذلك إثبات كمال الضد، ما هو؟ أن الإله الحق يعلم متى يبعث الناس، متى يبعث ماذا؟ الخلائق. قال رحمه الله تعالى: وكذلك في إبراهيم، في قصة إبراهيم مع أبيه، قال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي لما تعبد، أي لماذا تعبد آلهة لا تسمع؟ فدل على أن الآلهة، أن الإله الحق لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون سميعا يسمع. قال: ولا يبصر، فدل على أن الإله الحق لابد أن يكون ماذا؟ يبصر. وقال: ولا يغني عنك شيئا، فدل على أن الإله الحق لابد أن يكون ماذا؟ يغني عن، يكون ماذا؟ لابد أن يكون غنيا، ويغني كذلك، ويغني عابديه عن كل شيء سواه سبحانه وتعالى. وعلى قومه قال: فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أي فيه نفي ماذا؟ من كان لا ينفع ولا يضر فلا يصح أن يكون ماذا؟ فلا يصح أن يكون ماذا يا جماعة؟ أن يكون إلها حقا معبودا حقا. فدل على أن الإله الحق لابد أن يكون ماذا؟ نافعا وضارا بيده الأمر. قال: أفل لكم لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. فدل على أن هذا الاحتجاجهم احتجاج عقلي، احتجاج ماذا؟ عقلي. فهذا تقرير لهذا الأمر، أن العقل يقرر هذا الأمر، أي إثبات صفات الكمال لله عز وجل التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال رحمه الله تعالى: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة. الحس المراد بالحس ما هو؟ الحس الأشياء التي تدرك بالحواس، الشيء التي يدرك بالحواس يقال أدرك، أو أدرك بالحس، أو أدرك بحاسة كذا. والحواس كما قال العلماء خمس: البصر والسمع والشم والطعم واللمس. هذه خمس حواس: البصر والسمع والطعم والشم واللمس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة. المشاهدة داخلة في الحس أو لا؟ داخلة في الحس. فذكرها الشيخ، خص الشيخ رحمه الله تعالى بالذكر الأهمية، وأن هذه الأشياء كثيرا ما تدرك بالمشاهدة والبصر والرؤية. قال: ثم إن إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. واضح هذا بالحس أم لا؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا نظرنا إلى المخلوق، المخلوق عنده علم، الجواب ماذا؟ من أين له العلم؟ عنده علم، من أين من أعطاه العلم؟ الله عز وجل. فإذا كان الله عز وجل هو المعطي للعلم، فاتصافه بالعلم ماذا؟ من باب أولى. واضح هذا الأمر أم لا؟ فمعطي العلم أولى به. أعطيكم مثال في المخلوق، ولله المثل الأعلى. إذا جاء طالب فجالس عالما فأعطاه العلم، فأعطاه العالم علمه مما علمه الله، هل العالم الذي علم هذا الطالب ما عنده علم أم أعطاه من علمه؟ فنستدل بأن الطالب استفاد علما، إذا استفاد علما يقال استفاد من من شيخه. واضح الأمر. ولله المثل الأعلى، المخلوق ليس عنده علم ولكن علمه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. والله عز وجل قال: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فمعطي العلم أولى بالعلم. واضح هذا الأمر أم لا؟ كذلك أقول في القدرة، كذلك أقول في القوة، من الذي أعطى إنسان القدرة؟ من أي الإنسان قدرة؟ من الله عز وجل. فمعطي الكمال أولى بماذا؟ بالكمال. واضح أم لا؟ إذ أنه هو المعطي للكمال، فإذا كان هو المعطي للكمال فاتصافه بالكمال أولى ممن أعطاه ذلك الكمال من المخلوق. واضح هذا الأمر أم لا؟ لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: فمعطي الكمال أولى به، أولى به. واضح هذا الأمر أم لا؟ إذا كان العلم في المخلوق صفة كمال، والعلم إنما أعطاه الله عز وجل لذلك المخلوق، فمعطي الكمال أولى بماذا؟ بذلك الكمال. واضح الأمر أم لا؟ وكذلك قل في بقية الصفات. قال رحمه الله تعالى: وأما الفطرة فهي أن النفوس السليمة مجبولة، مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه. هذه الفطرة، فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمه. أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته، هذا واضح أم لا؟ هذا دليل الفطرة، أن مركوز في الفطر أن الله عز وجل هو المالك، هو المدبر، هو الذي يستحق جميع الصفات العلى والأسماء الحسنى، لأنه هو المعبود الحق. قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى. هذا صنف ثاني من أصناف الصفات. الصنف الأول أن تكون كمالا لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهذه من صفات الله عز وجل. الثانية أو النوع الثاني مذكور الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا، النوع الثاني صفات نقص لا كمال فيه، فهذه ممتنعة في حق الله عز وجل، لأن الله عز وجل منزه عن النقائص، ومن النقائص صفات النقص. قال: وإذا كانت صفة نقص لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالله عز وجل أثبت لنفسه ماذا؟ صفة الحياة، ونزه نفسه عن ماذا؟ عن صفة الموت. وقوله عن موسى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي لكمال علمه سبحانه وتعالى، ولا ينسى كذلك لإحاطة علمه وكمال علمه سبحانه وتعالى. والنسيان ها هنا المراد به لا يذهل، النسيان ها هنا معناه لا يذهل، لأن النسيان يطلق على معنيين، النسيان يطلق على معنيين، على معنى الذهول والغفلة، على معنى الذهول والغفلة عن الشيء، ويطلق على معنى الترك، أي الترك للشيء. فمن الأول قول الله عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يذهل عنه ربنا عز وجل ولا يغفل. ومن الثاني أي من النسيان التي هو معنى الترك قول الله عز وجل فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وكما قال الله عز وجل فاليوم ننساك كما فاليوم ننساك أيش الآية لا إله إلا الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تنسى. فالنسيان ها هنا بمعنى الترك، النسيان ها هنا بمعنى الترك، والله عز وجل متصف بالنسيان الذي هو بمعنى الترك وليس متصفا بالنسيان الذي هو بمعنى الذهول والغفلة، فليفرق بين الأمرين، فليفرق بين الأمرين. واضح الأمر أم لا؟ طيب قال رحمه الله تعالى وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وهذا فيه نفي لأن يتصف الله عز وجل بماذا؟ بالنقص. فالله عز وجل نزه نفسه عن النقص، ومن هذا النقص العجز، فقال ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وذلك لكمال قدرته، وذلك لكمال قدرته. فالله عز وجل نزه نفسه عن العجز لكمال قدرته سبحانه وتعالى. قال وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. كذلك نفى عن نفسه أن لا يكون يسمع السر والنجوى، ثم قال بلى أي أنه يسمع السر والنجوى، ثم قال وأشد من ذلك قال ورسلنا لديهم يكتبون، أي ورسله كذلك يعلمون، ورسله كذلك يعلمون بإعلام الله عز وجل لهم، بإعلام الله عز وجل لهم، أو قل بما جعل الله عز وجل فيهم من الخاصية في هذا الأمر. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. كذلك لا يكون الخالق سبحانه وتعالى أعور، بل نزه الله عز وجل أو نزه نبينا صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل عن أن يكون أعور كما هو واضح في هذا الحديث. وقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. كذلك نفى عن نفسه الصمم لكمال سمعه، قال ولا غائبا لأنه قريب مجيب، لأنه قريب مجيب كما جاء في الحديث نفسه، فقال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري. ونكتفي بهذا إلى هنا، سبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.